إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إن شاء الله تعالى حديث سعد رضي الله عنه في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له من مرض شديد أشفى منه على الموت والحديث كما تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يعوده قال له سعد قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فالثلثان؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه تحقيق المصالح كلها فحافظ على حق الورثة وحافظ على جانب القربة في الصدقة أو الوصية وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يترك ورثته عاله محتاجين يتكففون الناس. وبين صلى الله عليه وسلم بذلك قاعدة قوام المجتمع من أنه لا بد أن يحرص كل فرد على كفايته وسد حاجته، وأن يسعى لتحقيق ذلك من غير أن يكون عالة على أحد. عند هذا الأمر وقفنا، وتتمة الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. قال صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا عموم يشمل جميع النفقات، فكل ما أنفقه المسلم فهو مأجور عليه بشرط الإخلاص، والإخلاص شرط لقبول العمل، أي عمل صالح يعمله المسلم لا بد فيه من الإخلاص، لا بد فيه من ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له. فالإخلاص لا بد منه إذن في النفقة، لأن النفقة من العمل الصالح مما يحبه الله ويرضاه، فلا بد أن يكون الإخلاص حاضرا في النفقة. وقد بين هذا الأمر كثيرا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين الله ورسوله فضل المنفقين في سبيل الله تعالى، وأن هذا الفضل إنما يحصل لمن أنفق في سبيل الله لا لمن أنفق رياء وبطرا وسمعة ومنا وأذى، كما تجد ذلك في الآيات الجامعات من سورة البقرة، إذ يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
إلى تمام الآيات. فبين سبحانه وتعالى فضل النفقة، وبين أن هذا الفضل مرتهن بمن يبتغي وجه الله ومن ينفق في سبيل الله، وأخرج من ذلك الذين ينفقون رئاء الناس ومنا وأذى، فكل هذا دليل على اشتراط الإخلاص في قبول النفقة. وكذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر، وبيان أن الله تعالى لا يقبل إلا ما ابتغي به وجهه، وما كان من كسب طيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يحصل ولو في القليل، لا يشترط في هذا الفضل أن تكون النفقة كثيرة، أن ينفق الرجل مئات أو ألوفا، وإنما يحصل هذا الفضل ولو بعدل تمرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. فهذا الفضل يحصل ولو بالقليل من النفقة ولو باليسير، وهذا هو ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فهذا عموم يدخل فيه جميع النفقات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا عندما أردف قائلا: حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى اللقمة التي ترفعها إلى فم زوجتك وتطعمها إياها. فانظر إلى هذه اللقمة، إنها صغيرة يسيرة لا يكاد يلتفت لها، إلا أن الله تعالى يجزي صاحبها عليها جزاء عظيما إذا حصل فيها شرط الإخلاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين له أنه لا يشترط في نفقته أن تكون كثيرة، وذلك تطييبا لخاطره رضي الله عنه، فإنه كان حريصا على الإنفاق كما أوضحنا. ولما عرض الأمر في بدايته عرض أن يتصدق بماله أو أكثره، فلما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث أراد أن يطيب خاطره وأن يبين له أن الصدقة ليست بكثرتها وإنما هي بإخلاصها، أي بالإخلاص فيها وابتغاء وجه الله تعالى فيها. فضرب له المثال بأيسر الأشياء مما لا يلتفت إليه. والدقة في المثال أيضا أنه لم يكن بمال، لم يكن بأمر تجري العادة بالإنفاق فيه، وإنما هو بأمر من قبيل العادة البحتة التي لا يتقرب بها أصالة إلى الله. حتى ما تجعل في في امرأتك، أي أمر هذا؟ أهو عبادة أم عادة؟ إنه عادة بحتة، لا قربة فيه ولا تعبد، ومع ذلك يرتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الثواب إذا حصل بالنية والإخلاص. وهذه مسألة مستقلة نستفيدها من هذا الحديث ومن غيره، وهي مسألة تحول العادة إلى عبادة بالنية الصالحة. فالأصل في العادة أنها ليست موضوعة للقربة، الناس لا يتقربون ولا يتعبدون بعاداتهم، لا تقرب بالطعام ولا بالشراب ولا بالكساء ولا بالركوب ولا بالمشي ولا بغير ذلك من العادة. العادة موضوعة لحفظ حياة الناس فيما بينهم وفي أمور دنياهم، وأما العبادة فشأن آخر. ولهذا كانت العادة غير مبنية على التوقيف، فلا يشترط في العادة توقيف، بل تفعل ما تشاء، تأكل ما تشاء، وتلبس ما تشاء، وتشرب ما تشاء، وتركب ما تشاء، إلا أن تخالف الشرع. وأما عند عدم مخالفة الشرع فلتصنع ما تشاء. بخلاف العادة، بخلاف العبادة، فإنه لا يجوز لك أن تأتي عبادة من الأساس إلا بإذن من الله، إلا بتوقيف من الله، إلا ببيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نجد في هذا الحديث أن العادة يتقرب بها، وكيف هذا؟ بالنية الصالحة. فإذا استحضر العبد في عادته نية صالحة يتقرب بها إلى الله، فإن العادة تصير أمرا يثاب عليه ويؤجر عليه، وإن كانت في الأصل على غير ذلك. فمعنى هذا الحديث ومعنى حديث آخر مشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، والبضع الشهوة، ويطلق على قضاء الوطر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذا وضعها في الحرام أفما كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فبين أن الإنسان حتى في هذا الأمر إذا كان يجامع أهله، يقضي وطره وشهوته، إذا استحضر نية صالحة فإنه يؤجر على صنيعه هذا، يثاب عليه. فهذا أمر مهم من شأن أهل اليقظة والاعتبار والمسارعة في الخيرات. شأن المؤمن اليقظ أن يجعل حياته كلها قربة إلى الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذي يعمل بهذه الآية عملا حقا يحول حياته كلها إلى أمور يثاب عليها. فإن حياتك إما عادة وإما عبادة، فالعبادة قد فرغ منها، هي موضوعة للقربة والإثابة، وأما العادة فلا. ولكن يمكنك أن تحول عادتك إلى أمر تثاب عليه، فتصير حياتك كلها موضعا للثواب والأجر، في طعامك وشرابك، في قيامك ونومك، في حركتك، في عملك، في اكتسابك للرزق، في كل شيء. إذا استحضرت فيه النية الصالحة فإنك تؤجر عليه. تأكل حتى تعيش، حتى تعبد الله، حتى تتقوى على عبادة الله، تنام حتى تتقوى على عبادة الله، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فأنت نائم قد رفع عنك القلم، ونومك هذا تثاب عليه. تلبس ملبسا حسنا لأن الله جميل يحب الجمال، فأنت تريد أن يحبك الله وأن يحب مظهرك وأن تظهر نعمة الله عليك. وأما بنعمة ربك فحدث. تعمل وتكتسب الرزق حتى تقيم حياتك وتقيم واجب العبودية لله تعالى. تفضي إلى أهلك وتتطلب الذرية والولد حتى يخرج من صلبك من يوحد الله، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج من صلبي نسمة توحد الله. فليس الأمر بالكثرة ولا بالفخر، ليس الأمر بكثرة الأولاد، وليس الأمر بالذكر أو الأنثى، وإنما الأمر وظيفة لا ينبغي للعبد أن يغفل عنها، وهي وظيفة العبودية. فبهذه الطريقة تتحول حياتك كلها إلى قربات، تثاب في كل عمل تعمله، وتؤجر على كل عمل تعمله، وإن كان في أصله عادة لا عبادة. وقد نبهنا من قبل على ضرورة استحضار أمر مهم، وهو الفرق في هذه المسألة بين السنة والبدعة، وبين القربة والإحداث في دين الله عز وجل. ليست العادة في ذاتها عبادة، لا يتقرب بنفس الطعام ولا بنفس الشراب ولا بنفس النوم ولا بنفس المشي، وإنما حصلت الإثابة على النية لا على نفس العمل في أصله وفي ذاته. ومن هنا دخل الداخل على الذين صاروا يتقربون بالمباحات، فصار أحدهم يتقرب بالكف عن الطعام أو عن صنف معين منه كاللحم، وصار هناك من يتقرب بلبس الرديء من الثياب والمنتن منها والخلق. دخل عليهم الداخل فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه، وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين هذا وهذا: عندما تأكل حتى تتقوى على طاعة الله لا تعتقد أن هذا الطعام عبادة، وإنما الإثابة حصلت على تقربك بالطعام إلى الله، على النية الصالحة التي استحضرتها حال الطعام. فلا بد أن نستحضر هذا حتى تستوي المسألة، وحتى نستقيم على جادة السنة وننجو من سبل البدع. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي. التخلف هو البقاء، أن يبقى الرجل متأخرا عن شيء معين. فالمقصود بهذه العبارة أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يبقى في مكة ويتخلف عن أصحابه ممن كان معه وممن سيعودون إلى المدينة؟ لأن الحديث كما ذكرنا كان في عام حجة الوداع، في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيعودون إلى المدينة. فسأل سعد رضي الله عنه: هل سيبقى في مكة ويتأخر عن أصحابه الذين سيعودون إلى المدينة؟ لماذا سأل هذا السؤال؟ لأن سعد رضي الله عنه كان من المهاجرين الذين تركوا مكة، تركوا ديارهم وبلدهم وأموالهم فرارا بدينهم واستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة عندهم لها قدر عظيم، وكذلك هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولهذا استدل أهل السنة على تفضيل المهاجرين على الأنصار، وأن فضيلة الهجرة أعظم من فضيلة النصرة. فالهجرة كان لها شأن عظيم، وكان الصحابة رضي الله عنهم ممن هاجر يحرصون على الإبقاء على هذه الفضيلة. والقاعدة العامة في الأعمال كلها أن من عمل عملا لله لم يسغ له أن يرجع فيه ويتركه. هذه قاعدة في جميع الأعمال، من عمل عملا لله لا ينبغي له أن يعود فيه، لا ينبغي له أن يتركه. ومن ذلك الصدقة، وفيها نص خاص، قال صلى الله عليه وسلم: العائد في صدقته كالعائد في قيئه. فلا ينبغي لأحد عمل عملا لله تعالى أن يرجع فيه. فالمهاجرون رضي الله عنهم أتوا بالهجرة، أتوا بهذا العمل العظيم، فلا ينبغي لهم أن يرجعوا فيه. والرجوع في الهجرة هو العودة إلى مكة والاستقرار فيها. فإن العودة إلى مكة إذا كانت لعارض من حج أو عمرة أو نحو ذلك فهذا لا بأس به. وها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، وقد كان صلى الله عليه وسلم ممن هاجر، وهو سيد المهاجرين وسيد ولد آدم. فالعودة لمكة إذا كانت هكذا فهذا لا بأس به، إلا أن المحذور أن يبقى الرجل في مكة ويستقر فيها أو يموت فيها كما سنعرف في آخر الحديث. فلهذا سأل سعد رضي الله عنه، لأنه كان مريضا وكان مرضه شديدا أشفى منه على الموت، فخشي أن يموت من مرضه في مكة فيبطل بذلك أجر هجرته. فسأل هذا السؤال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة. أي إذا خلفت كما قال بعض أهل العلم التخلف هنا يراد به طول العمر، أي إذا طال عمرك وأبقاك الله تعالى فشفيت من مرضك هذا وبقيت على العمل الصالح تتقرب إلى الله وتبتغي وجه الله، فإنك لن تزداد من ذلك إلا ازددت به رفعة عند الله. فالمقصود من هذا أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا طالت به الحياة وازداد به التقرب إلى الله فإنه يزداد به رفعة ودرجة عند الله. وكما قال طائفة أخرى من العلماء، التخلف هنا هو التخلف الذي سأل عنه سعد، فإنه سأل عن التخلف عن أصحابه، لم يسأل عن التخلف الذي هو بمعنى طول العمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف أي في مكة فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة، أي إذا حصل لك عارض اضطررت بسببه إلى البقاء في مكة والاستقرار فيها، وهذا ربما فوت عليك أجر الهجرة، فإذا أتيت في مقابل ذلك بأعمال صالحة فإن هذا يجبر ما فاتك ويرفع درجتك عند الله. وعلى هذا التفسير فيستفاد من الحديث أن من فاته أجر عمل معين فضلا عن الوقوع في ذنب أو معصية فإن ذلك يجبر بعمل صالح آخر. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالإنسان إذا وقع في معصية وإثم فحصل له بذلك وزر يمكن أن يستدركه بعمل صالح يأتيه، كما قال ربنا تعالى أيضا: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فكيف إذا فاته أجر عمل؟ فرق بين فوات الأجر وبين الوزر. الوزر يكون بالوقوع في المعاصي والمخالفات، وأما فوات الأجر فلا يلزم منه الحصول على وزر أو إثم. فإذا فات الإنسان أجر عمل معين لعارض من العوارض أو سبب من الأسباب كالذي بين أيدينا الآن، فإن سعدا رضي الله عنه لم يذنب ولم يأت معصية من المعاصي، وإنما خشي أن يفوت أجر عمله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجبر به هذا الفوات. وهذا أمر صحيح وقاعدة معروفة من قواعد الشريعة، يمكن استدراك ما فات من خلال الأعمال الصالحات. إذا استكثر منها العبد واستحضر فيها النية الصالحة وصدق ربه عز وجل فإن الله تعالى يعوضه ويزيده من فضله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. التخلف هنا هو طول الحياة قولا واحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: ولعلك أن تخلف، أي أن تطول حياتك وتشفى من مرضك هذا، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد كان، فاستدل العلماء بهذه العبارة على علم من أعلام النبوة، فقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فشفي سعد من مرضه وطالت حياته وكان قائدا من أعظم قواد الإسلام وافتتح من البلاد ما افتتح، فانتفع به أقوام وأضير به آخرون. انتفع به من دخل في الإسلام من أهل تلك البلاد التي افتتحها، وأضير به من مات على الشرك عياذا بالله تعالى ممن قتلهم في تلك الحروب. فهكذا فسر العلماء هذه العبارة وقالوا هذا علم من أعلام النبوة قد تحقق، ووقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عامر بن سعد رحمه الله ولد سعد بن أبي وقاص أنه لما سئل عن معنى هذا الحديث ذكر أمرا آخر ولا تعارض يمكن أن يحمل الحديث على الأمرين. ذكر عامر أن المراد بهذه العبارة من الحديث أن سعد رضي الله عنه لما افتتح العراق أتي بقوم قد ارتدوا عن الإسلام، كانوا مسلمين ثم كفروا، فاستتابهم، فتاب بعضهم وأصر بعضهم فقتل من أصر، فانتفع به من تاب وأضير به من قتل على ردته. فهذا هو الذي حمل عليه عامر ولد سعد بن أبي وقاص هذا الحديث، ولا تعارض ولا تنافي، لأنه على التفسير الأول أيضا يكون قد انتفع بسعد أناس وأضير به آخرون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى ربه بالدعاء: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لأن سعدا خشي أن يبطل أجر هجرته، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المهاجرين أن يمضي الله هجرتهم، أي يتمها لهم، فلا يذهب أجرهم ولا يرجع في عملهم، ولا تردهم على أعقابهم، أي بالرجوع عن الهجرة كما قال طائفة من العلماء، أو بالانتكاس كلية والعياذ بالله كما قالت طائفة أخرى. فهذا دعاء للصحابة بالثبات، إما على عمل معين وهو الهجرة، وإما على الإسلام كله وعلى الدين كله. وقد كان أيضا واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأتم لأصحابه هجرتهم وثبتهم على الحق، فحملوا راية الإسلام وبلغوا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، وانتشرت بهم وقامت بهم كلمة الإسلام في الأرض. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، وهو الذي وقع له ما وقع قبل دعائه هذا، قال: لكن البائس سعد بن خولة. هذا واحد من الصحابة رضي الله عنهم مات في مكة، وافاه أجله في مكة، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بائس. قال الراوي: يرثي له بذلك. والرثاء هو التوجع والتألم، أي يتألم له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات في مكة. فهذا ربما كان معارضا لشأن الهجرة، وربما خشي معه، إلا أنه مما يرجى جبرانه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن سعد بن خولة، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يوفقنا للثبات على الدين والحق حتى نلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.